مستمعي إذاعة العراق الحر، في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول جهود التشجير في محافظة نينوى، و13 بحثا في الفنون التشكيلية تشارك في المؤتمر العلمي لجامعة بابل. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي، تشجير المساحات في المدن وإنشاء أحزمة خضراء واحدة من أساليب حماية المدن من تأثيرات العواصف الرملية والغبار وما يتركه من آثار على البيئة وصحة المواطنين. الموصل أو أم الربيعين والمدينة التي اشتهرت فيها منطقة الغابات تعاني اليوم انحسارا في مساحاتها الخضراء، فرضته الظروف البيئية المعروفة إضافة إلى الإهمال. كل ذلك استوجب الاهتمام بمشروع التشجير الوطني، وحصة محافظة نينوى فيه نحو 1,000,000 شجرة. إلى الموصل وهذا التقرير.
بات لدور الحزام الأخضر حول المدن ومنها الموصل وزراعة الأشجار والنباتات داخلها أهمية كبيرة في تقليل من الأخطار البيئية التي تهدد حياة وصحة الأحياء. المواطن حاتم حازم:
اكو عواصف وغبار يعني كثير من العالم بالمستشفيات وخلنا، فلو كان اكو تشجير وما كان صار العواصف جيد جدا ان الحزام الاخضر يكون موجود، شيء اكيد تقلل من الاختناقات الخطورة، منظر المدينة يتغير.
ولبلدية الموصل دورها في تشجير المدينة، من ذلك حملة واسعة لزراعة 1,000,000 شجرة فيها، تحدث عنها مسؤول شعبة الحدائق في البلدية صديق بشير السلمان:
التشجير على قدم وساق، الا ان المشكلة التي نلاقيها عدم اهتمام المواطن بالتشجير، إضافة إلى مشاكل الرعي التي تسود البلد، الاعتداء على الشتلات المغروسة والمزروعة، لذلك ندعو الجميع إلى التعاون معنا ومنع الرعي.
إلا أن تشجير الأسواق والشوارع والساحات في المدن وحسب باحثين في الموصل يجب أن يعتمد التخطيط والدراسة العلمية لضمان اختيار أنواع من النباتات والأشجار تتلائم البيئة المحلية وتعمل على تنقيتها وحمايتها. الباحث الزراعي الدكتور ناظم زنون تحدث عن أهمية الغابات المحيطية والحضرية لمدينة الموصل.
الغابات المحيطية تعمل باتجاهين، الاتجاه الأول أنه تقي من التلوث ومن تأثير العواصف الرملية والغبار والأتربة وإلى آخره، تعمل كمصفات.
الواقع الزراعي والبيئي في مدينة الموصل يعني يرافقه تصحر، ما أسباب ذلك؟
أسباب التصحر هي أول شيء الانحباس الحراري الظاهرة العالمية، هذه نتيجة لقطع الغابات المستمر وغير المدروس. المفروض أن يكون هناك بالغابات عملية الإنتاج الدائم المستمر، بقدر ما نقطع يجب أن نشجر مرة أخرى، يعني عندما نخل بالتوازن البيئي في أي عامل من عوامل المناخية راح تؤثر على بقية العوامل، وبالتالي راح تشح الأمطار ويزداد الضغط الجوي وتكثر العواصف، وهذه كلها مسببات لعدم التوازن.
فيما تحدث الباحث الزراعي الدكتور مزاحم سعيد عن الخدمات المستقبلية التي تقدمها الشجرة لمحيطها:
نختار النوع بما يلائم الطريق بحيث يؤدي الطريق وظيفته وتؤدي الشجرة وظيفتها بآن واحد دون تعارض. بعد عملية الزراعة وتخطيطها نفكر تفكير مستقبلي، ما هي العمليات اللي نحن ندين بها الشجرة؟ رأي عمليات التقليم، نحافظ على مظهر الشجرة نفسها، حماية الشجرة إذا كانت في طريق عام نجيب بعض الأقفاص خصوصا في المراحل الأولى من عمر الشجرة، كذلك نختار نحن اللون بما يلائم البناية الطريق وما شابه ذلك. إذا كانت سوق تجاري ما هي الشجرة التي تقدم له إيواء للسيارات مثلا، المتاجر التظليل، الشجرة تؤدي هذا الدور بحيث تزيد قيمة المبيعات اللي يقوم بها المتجر. في الأحياء السكنية توفر لنا خدمة في الطاقة، عندنا مدى واسع بارتفاع درجات الحرارة، التظليل يقلل الشمس المباشرة فرق درجات الحرارة، تكلفة التدفئة أو التبريد تقل لدى المواطن.
ولضمان ري المزروعات والنباتات بأساليب علمية مبتكرة غير مكلفة اقتصاديا، فإن مشروعا جديدا طرحه باحثو الموصل وللمرة الأولى في العراق يهدف إلى تحقيق هذه الغاية باستخدام الطاقة الشمسية. المسؤول عن هذا المشروع المهندس عمر محمد نايف:
قمنا بإجراء بحث لاستخدام منظومة الطاقة الشمسية في إرواء المتنزهات والحدائق كبديل للطاقة الكهربائية بتشغيل الغطاسات والمضخات في سحب المياه من الآبار، وتم نجاح هذه التجربة في منتزه الكفاءات الذي تم افتتاحه حديثا، وسوف نقوم بتعميم هذه التجربة على باقي المنتزهات. هذه أول مرة تجرب العراق، وفاتحتنا الوزارات جميعا عن هذه الآلية وتم نشرها عبر الانترنت.
وبرغم حملات التشجير في الموصل إلا أن المساحات الخضراء فيها آخذة بالتقلص بسبب الظروف الحالية، وخاصة منها الغابة الاصطناعية التي تمتلكها المدينة منذ 50 القرن الماضي والتي تعرضت أشجارها ونباتاتها إلى أشكال التجاوز والاعتداء. إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعي الأعزاء، 13 بحثا في مجال الفنون وعلاقتها بحياة الإنسان اليومية شاركت بها كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل خلال المؤتمر العلمي السنوي للجامعة. أحد تلك البحوث عالج موضوع العلاقة بين النحت والفن التشكيلي مع العمارة وتأثير ذلك على مشهد المدينة. مراسلنا علاء رزاق من الحلة وهذه المتابعة.
عقدت كلية التربية الفنية جامعة بابل مؤتمرها العلمي 11 في إطار المؤتمر العام للجامعة، والذي انعقد تحت شعار بكفاءة الأستاذ الجامعي نسمو إلى الجودة الشاملة للبحث العلمي. الدكتور محمد حسين حبيب مقرر المؤتمر أكد أن 13 بحثا في مجال المسرح والفن التشكيلي والتصميم الصحفي ألقيت في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين.
سنويا يقام المؤتمر العلمي لجامعة بابل، نشارك فيه عدد من الباحثين من الأساتذة من مختلف التخصصات من العلوم الإنسانية والفنية أيضا. فعن مشاركة كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل لهذا العام في 13 بحثا متنوع في التخصصات المسرحية والتشكيلية، تم في الافتتاح تناول 6 بحوث من هذه البحوث المشتركة، وتوزعت أيضا بالتخصصات بالجوانب المسرحية التربوية والجوانب التشكيلية والنحت وفن العمارة.
الباحث الدكتور عبد الحميد فاضل ألقى بحثا تناول فيه العلاقة بين العمارة والتماثيل في المدينة العراقية، معتبرا أن الفن والعمارة يسيء كلاهما للآخر.
البحث المطروح من قبلنا كان بعنوان علاقة النحت بالعمارة في المدينة العراقية بشكل عام. من المشكلات الأساسية اللي تعاني منها المدينة العراقية هو التلوث البصري الكبير الحاصل في الاشتباك ما بين المنشآت المعمارية والأعمال الفنية الموجودة في ساحاتها وفي شوارعها العامة، بحيث أدى هذا الاشتباك إلى سوء تقدير من قبل الفنان والمعماري والمتلقي، فأصبح المشهد البصري في المدينة العراقية مشهد متعب من الناحية الذوقية والجمالية، أيضا متعب من الناحية البصرية. البحث عالج هذه المشكلة حقيقة وأوجد جملة من الأمور اللي ممكن إذا ما أخذ بها ممكن أن نحصل على مدينة جميلة بصريا، ممكن أن تحوي الأعمال الفنية النحتية والنصب وتتواءم مع ما يحيط بها من عمارة موجودة في المدينة.
دكتور، من خلال البحث كيف تقيم وجود التماثيل في الساحات في داخل المدن؟
للأسف الشديد حقيقة كل دول العالم موجودة هناك صلات، أو بالأحرى هناك أقسام علمية متخصصة للعمارة والنحت تدرس سوية، وكأنما العمارة هي أصلا فن، وبالحقيقة فن من أجمل الفنون الموجودة التشكيلية هو العمارة. على سبيل المثال في فرنسا يدرسون في كلية الفنون قسم يسمى النحت والعمارة، هذا يؤدي إلى تناغم ما بين المعماري والنحات، بحيث أحدهما لا يتجاوز على الآخر في هذا الموضوع. وبالحقيقة أيضا وجود تفهم من قبل المعماري للنحات وتفهم من النحات للمعماري جعل من المدينة في أوروبا بشكل عام مدينة جميلة من حيث التناغم هذا الفنيين الموجودة. إيطاليا لا تخلو ساحة موجودة في إيطاليا من نصب موجود.
وانتقد الدكتور عبد الحميد الطريقة التي يتم فيها وضع التماثيل في الساحات والشوارع العامة في المدن العراقية.
للأسف الشديد هناك عدم وجود تفاهم ما بين القائمين على المدينة، على تنظيم المدينة من حيث كونها نسيج، أنا سميتها بالبحث سميتها النسيج الحضري، بمفهوم الفن التشكيلي، بمفهوم الفن العمارة، بمفهوم تقسيم الساحات والشوارع، بمفهوم نظام السير والمرور الموجود أيضا.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعار.
إذاعة العراق الحر. المودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، هذا الموعد أسبوعي مع الكاتب خالد القشطيني وهو يقلب صفحات ذكرياته عن أيام الخير، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
علينا جميعا نحن أبناء العراق أن نتذكر ونذكر بالخير كل أولئك الرواد الذين ساهموا في أيام الخير لبناء كيان العراق الحديث وعملوا على النهوض به. كثير منهم جنود مجهولون قلما ورد لهم ذكر. من هؤلاء الرجال السيد عبد الأمير الحيدري. ما أنثار العراقيون وحصلوا على استقلال بلادهم حتى باشر هذا الرجل بفتح أول مكتبة عصرية باسم المكتبة الأهلية عام 1921 في شارع المتنبي، هذا الشارع الذي يعتز به العراقيون الآن وأعادوا عمرانه في حلة قشيبة. خلف السيد عبد الأمير ولدين، السيد كاظم والسيد شمس الدين، واصلا نهج أبيهم في تعزيز نشر الكتاب العراقي. بادر شمس الدين الحيدري إلى إقامة أول معرض للكتاب العراقي في الخارج عندما أقام هذا المعرض في القاهرة تحت رعاية نائب رئيس الحكومة المصرية والسفير العراقي السيد رجب عبد الكريم. حضر المعرض نفر من أعلام الأدب في مصر، كان منهم طه حسين وعباس محمود العقاد. ومن الطريف أن عباس العقاد توجه لسؤال السيد الحيدري وقال له: يعني في ناس كتير يقرون في العراق؟ لم يكن الأديب المصري الكبير قد سمع بالقول المأثور: المصريون يكتبون واللبنانيون ينشرون والعراقيون يقرؤون. بيع الكتب ليس بالعملية التجارية الصرفة، إذلما لا يشتري الكتاب غير من يحب القراءة، نجد أن لا أحد ينشر ويبيع الكتاب غير من يحب الكتب والثقافة، وهو من طبق تماما على السيد كاظم الحيدري. من المأثور عنه قوله أنه لم يبع كتابا لم يكن قد قرأه من قبل. أتذكره جيدا معتمرا بسيديته عمامته الخضراء، جالسا في دكانه في شارع المتنبي على الجانب المقابل لمخزن الجيش العراقي ومخبزه المعروف بالأكمك خانة. تجلى احترامه للكتب والقراءة والبحث أنه كان يفتح دكانه للتلامذة والباحثين ليجلسوا مجانا وضيوفا عليه داخل الدكان، ويفتح ما يشاءون من الكتب ويقرؤون ويكتبون ملاحظاتهم. في كثير من الأحيان كان يندمج معهم في في مناقشة هذا الكتاب أو ذاك، ويوجههم إلى ما كانوا يبحثون عنه. يروي السيد مؤيد الحيدري ابن شمس الدين أنه جاء يوما رجل يسأل عن كتاب، فقال له: آسف ما عندي هذا الكتاب. كان السيد مؤيد قد لاحظ عدة نسخ من هذا الكتاب على الرف، فقال له: هذا الكتاب موجود على الرف؟ فغمزه بنظرة خاصة تعني اسكت انت. وبعد أن انصرف الزبون خائبا من الدكان، قال المؤيد: ابني، هذا الرجال مو قد هالكتاب، عيب علي أبيعه إياه. بهذا القدر كان احترامه للكتب والثقافة والعلم. وعلى عكس ذلك تماما كان يخفض سعر الكتاب إلى حد الخسارة إذا وجد الزبون جديرا به ومحبا حقا للثقافة والأدب. للكتب والقراءة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، مصدرها وأساسها مكانة القرآن الكريم في قلوبهم وتلاوته على ألسنتهم. أتذكر من ذلك صديقي إسماعيل البنا، لاقى بيته بالكتب الثمينة والمجلد أغلى تجليد، كتاب الأغاني والعقد الفريد وتاريخ الطبري ونحوها. قال: أريد أن أتخلص منها، فلم يعد البيت يتسع لها، وزوجتي تعبت من تنظيفها. نظرت إلى كل هذه المجلدات المكدسة فقلت له: يا أبو سامي، هذه كتب تسوى كثير، خليني أبيع لك إياها لمكتبة الحكمة. انتفض قائما وقال: أعوذ بالله، تريدني أبيع هذه الكتب؟ الكتاب حرام ينباع، الكتاب للقراءة وللبيع. وبهذه النظرة نظرت هذه الأسرة الكريمة، أسرة الحيدري الكاظمية، إلى التعامل بالكتب وإعلاء شأن الكتاب العراقي في تلك الأيام من أيام الخير وخير الثقافة العراقية المتحررة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا جماعة الله يدري أني ما مقصر أبد، كل قصوري أن شعري من شعور ابن البلد. ثم هذه الأسجال ما تهم الرجال، لا تأخر لا تقدم لا تغير الحال، لكن اللي جوه أبطأ عنزي بغج يستطير، والحرامي خلها صمتة يخاف من حس الصفير. عاد شوفوا شلون ورطة أني متورط، إذن لازم أسلك فرد خطة ما تثير أهل الفتن.
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش بوسن، ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من؟ ليش تتعب الطلايب وانت من أهل الفطن؟ انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن.
يا جماعة اللي يدري يدري والما يدري شف عدس، يا عرب يا ليت شعري شحشي موري جيبس. أني قلبي مشلوع لازم بكل أسبوع عبال يدني هالإذاعة كون حضر موضوع تقول لي احكي بكل صراحة والصراحة لها حدود هذه والله سماحة من الإذاعة وهذا جود يا عرب ترى الفصاحة والحكي الموزون فن بعضاً اللي يحكي بصراحة يؤدي خدمة للوطن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش باوسن ليه تتعب يا خايب نفسك البن على من ليه تبدأ الطلائب وانت من أهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
يا جماعة انتوا قدروا شفتوا خوزاد المعاش بعد فجم يوم صبروا كلنا ينطونا حواش بوجود الاعمار اللي يدفع ايجار هالسنة لو سنة الاخرى راح يملك لدار حوش ابو قبتين حد لو كتل نفسه بالف وحوش ابو فد قبة واحدة قيمته جوا الالف ابشر فرجة الشدة انحلت ازمة السكن واللي ما يصدق شحد شوية خلي يحسن الظن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش بعوسن ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من ليش تتعب الصلايب وانت من اهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
بلادنا عمر الترى الله من ينطي غطي راح نبني أخرى نبني فندق هيلتون ماكو منا بالكون على عناد العاندونة كلفتا كم مليون والطرق من حمد الله شابشت كل البلاد كلها من تضمى وعدلة وانبنت كلها الاسداد يا عرب دمطوها مهلة انا رائمكم غهن العراق يصير فلا بعد مدة من الزمن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش باوسن ليش دتعب يا خايب نفسك المن على من ليش بتدور الصرايب وانت من اهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر